أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وقائد مسيرتنا وأسرتنا وقدوتنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. لازلنا نتحدث عن آيات الأحكام ومما يرتبط بالباب الأول في الفقه، أي الاجتهاد والتقليد. هناك بحث عند الفقهاء حول القسم الثالث، أما الاجتهاد فواضح لا شك ولا شبهة فيه عندنا. نعم، هناك من أبناء العامة سائر المذاهب من حرم الاجتهاد واختصر الاجتهاد في عناصر معينة في التاريخ، ولكن نحن لسنا في صدد الحديث عن الاجتهاد، لأن طبيعة البشر هو يبحث ويعقل ويحصل على المعلومات. أما عن التقليد فقد سبق وأن قلنا هناك من قال في مذهبنا من علماء حلب وعلماء غيرهم من الذين يسمون بالمحدثين أو الأخباريين، قالوا بأن التقليد لا يجوز، إنما يجب على كل إنسان أن يكون مجتهدا. وقد تحدثنا أنه هذا مخالف لسيرة العقلاء وللآيات الكريمة التي أمرتنا بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعد ذلك ربما يكون الأفضل كل واحد يصل إلى الحقائق بصورة مباشرة، ولكن القرآن الكريم بيّن أن هناك من لا يعرف الحقائق ومن يعرف. وفي الآية الكريمة في سورة النساء ربنا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، من التبعير، فهناك من يستنبط وهناك من لا يستنبط. وأما الشق الثالث ففيه الحديث هو الاحتياط. الاحتياط قسمان: قسم احتياط يوجب التكرار كالصلاة إلى جهة من الجهات اللي لا يعرفها، منها قبلة منها قبلة، أو الصلاة بالإضافة إلى التيمم، فقالوا مثلا الجبيرة هم يتوضأ وضوء جبيرة وهم يتوضأ، يعني الصلاة مو صلاة مرتين ولكن التطهر مرتين. أو الأمور الأخرى بالنسبة إلى ما لا يوجب التكرار، الحديث عن الاحتياط واضح صراحة مبنى العقلاء، والذي جاء الشرع في إطار الحديث عن العقلاء فيما يرتبط بوصول إلى الحقائق. الشرع ما عنده كثير من الطرق المستحدثة، إنما نفس طريق العقل، لسان القوم، طريقة القوم. في بعض الأمور نعم هناك بعض التحديدات، ولكن ككل نحن نتبع العقلاء. العقلاء احتياط عندهم شيء مهم. أنا شخصيا أذكر راح الدكتور على مريض، فهو الدكتور قال لي: ما أعرف هذا المريض شنو المرض. قلت له: يمكن كنا، قال لي: شنو تعرف؟ فهو عاد ناس هذا الدكتور بالذات وقدماء الكربلائيين يعرفوه، ما أجيب اسمه، عادة أنه كل مرض يجي يمه، كل مريض يجي يمه يحتمل عدة أمراض، مرض فلان، ويعطي أدوية لكل هذه الأمراض. لذلك الصيدليات القريبة من عنده يرتاحون، لأنه كل راتشته أو الوصفة مالته طويلة بأشياء كثيرة. هذا من طبيعة البشر، إذا ما يعرف المرض، والآن كل الدكاترة في العالم ما يعرفون المرض، يحاولون يعطوا أدوية بالنسبة إلى الأمراض المحتملة حتى لعل الله سبحانه وتعالى يشافي الفرد. وفي القرآن أيضا بعض الإشارات إلى الاحتياط من هذا القبيل، كقوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية المعروفة عند الفقهاء بآية النبأ. هذه الآية واضحة، ربنا يقول لتسمعون كلمة أن تصيبوا، يعني احتياطا لكي لا تصيبوا، مو بالضرورة واحد يصيب لكن لا يسوي. أو في آية في سورة البقرة: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، في وجوب شهادة امرأتين، أنه ليش؟ يعني يحتمل أن إحداهما تنسى الثانية تذكرها، أن تضل إحداهما. وإشارات أكو في الآيات القرآنية بعمل بالاحتياط، بالإضافة إلى أنه هاي فد سنة بشرية واضحة، البشر حينما لا يعرفون كيف يتصرفون يحتاطون حتى يتصرفوا. وأعتقد الحديث الشريف الذي يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إشارة إلى الاحتياط. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث المعروف: يهرقهما ويتيمم، إذا اشتبه إناءين هذا نجس له هذا، يهرقهما ويتيمم، معناته هذا نوع من الاحتياط. الحديث إنما هو في الاحتياط الذي يوجب التكرار. المرحوم الأستاذ الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد حسين النائيني يستشكل في هذا، في هذا الاحتياط اللي يجب التكرار. وإشكاله من وجوه: أولا، هذا الاحتياط ليس من طريق العقلاء. العقلاء يأخذون إما هذا وإما ذاك، أما يكرر فهذا مو من طريقته. ثانيا، هذا يجيب الوسوسة عند الناس. ثالثا، هذا يجيب الحرج، ولو حرج مو حرج شخصية، يجيب الحرج النوعي. لو بني أساس الدين على مبنى الاحتياط والتكرار، الناس ما يرتاحون، يوم يشوفوا كل واحد يتوضأ كم مرة ويصلي كم مرة وإلى آخره. ومن مبنى الشارع التيسير، والإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن بني إسرائيل ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، وإن الدين أوسع من ذه إلى ذه. في حديثي عن الخوارج كانوا يضيقون، والإسلام والقرآن الكريم نهانا عن الغلو. الغلو معاني كثيرة به، من جملة التشدد في الدين. صحيح الغلو الأصلي هو يعني اعتقاد بألوهية الأنبياء، ولكن هناك غلو بالمعنى الآخر هو التشدد في الدين. طيب، هذه تقريبا الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على مبنى بعض الفقهاء الذين نهوا عن الاحتياط الذي يوجب التكرار. وبعض الآخرين أيضا أضافوا، قال: أساسا واحد لما يكرر شلون ينوي القربة؟ أصلي صلاة الظهر قربة، أصلي صلاة الظهر قربة، شلون هذا قربة وهذا قربة؟ هذا احتمال، يعني أحتمل أن يكون هذا يقربني إلى الله، وأحتمل أن ذيك هم تقربني إلى الله. يعني الدين يقوم على الاحتياط، داعوية الإنسان بالنسبة إلى العمل، وهي التي لا بد منها لتكريس قصد القربة وتكريس العبودية لله، هاي الدعوية في الحقيقة تقل مع الاحتياط. أما من لم يقل بذلك وقالوا يجوز، نقرأ النص للعلامة الطباطبائي في العروة: الحقيقة فيقولون ما يلي: أولا الاحتياط ليس مما نهى عنه الإسلام، ومن يقول الاحتياط التكراري يوجب الحرج، بل إذا في كل حياتنا أما في قضية قضيتين ثلاثة ما يوجب الحرج لا النوعي ولا الشخصي. وأما بالنسبة إلى النية، النية القربة، النية القربة تتمشى من الإنسان. الإنسان بالعكس بعض الأحيان يقول: أنا ما أدري اليوم أكلك شنو، لكن هم سويت لك دجاج وهم عجل وهم لحم خروف وهم كذا. هذا معناته أنه اهتمام أكثر عنده، مو مشكلة يعني، هذا الداعية مالته النية مالته صحيحة. وأما أنه الاحتياط قد يسبب في الغلو، نعم إذا وصلنا إلى درجة الغلو واقعا يجب أن واحد يوقف. وأعتقد يعني ظنا وليس علما أن بعض الفقهاء اللي استشكلوا في الاحتياط رأوا ظواهر في مجتمعهم أنه بعض الناس كانوا يغالون في الدين، يتشددون في الدين، وكديدن الأئمة عليهم الصلاة والسلام اللي نهوا التشدد في الدين وعن الغلو، علماء أيضا نهوا عن ذلك، مو بمعنى هذا منهج فقهي وإنما منهج عملي تربوي، أنه الناس لا يروحون في اتجاه أنه يكررون الأشياء. أنا وخالنا الله يحفظه الصادق الشيرازي كنا الصبح مع قبل طلوع الشمس نقعد على الحسينية كربلاء يم مسجد، كان ذاك اليوم سوى مسجد الحوض، نقعد ونتباحث في الفقه صبحيات. شفنا في واحد يغسل إيده، يغسل إيده بالنهر، يغسل وشكل يسوي يخليه شوية عن شمس ومرة ثانية. قلنا خلنا نحسب بالسبحة، سبحنا 70 مرة هذا نسوي، ما أدري ليش، من هدفه أنه يغسل إيده 70 مرة بماي الفرات ما جاري، ومن شنو هذا نجست اللي 70 مرة؟ يعني حالات عند الناس يصير في وضع معين اللي بعد الاحتياط يصير في ترك الاحتياط مو عمل بالاحتياط. وأما ما يقال في نهج الاحتياط أيضا أنه حرام لأنه يخالف الأوامر بالتعلم والتعليم، هنا أنا أفتح فد نافذة جديدة في هذا المسألة، أنه الروايات والآيات التي أمرتنا بالتعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يوم القيامة يؤتى بشخص يقال له: هل لا عملت؟ يقول: لم أعلم. هل لا تعلمت؟ حديث قدسي. والآيات القرآنية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وكذلك الآية اللي قرناها: ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى الأمر منهم، وما أشبه هاي الروايات العديدة والكثيرة التي تدل على ضرورة تعلم. وأين موقعها هذه؟ شنو هاي؟ سؤال. إذا كان الاحتياط طريق النجاة والناس يحتاطون، فالروايات نخليها على صفحة، وهاي النصوص نخليها على صفحة، نصوص شرعية سواء روايات أو آيات. وأما إذا نتعلم، خلنا نتعلم ونتفقه في الدين، تفقه في الدين، التعلم هذا مو شيء بسيط. والإجابة عن ذلك حقيقة بعضهم قالوا بأن هذه الروايات ليست أوامر نفسية ولا أوامر غيرية، وإنما هي أوامر إرشادية. أنا أريد أتوقف عند هذا الكلمة. أولا ليش مو أوامر نفسية؟ ليش؟ شنو مشكلة دين يأمرنا بالتعلم بالسؤال؟ ليش لا؟ يعني شنو المشكلة أن نقول أن المؤمن يجب أن يكون طالب علم، طلب العلم فريضة. يعني شنو فريضة؟ نشك في كلمة طلب العلم أو نشك في كلمة فريضة؟ وهي الرواية، هاي الرواية مشهورة عند الفريقين على كل مسلم ومسلمة، فاسألوا أهل الذكر لو تعلمون. القرآن نزل أول آية في القرآن حسب ما هو مشهور سورة الفلق، وأوله اقرأ. يعني إذن كلهم واجب نفسي. ليش واجب نفسي؟ نعم يمكن أن يكون واجب نفسي في حدود الحاجة، في حدود ظرف الإنسان كالواجبات الأخرى. يعني الواجبات الأخرى الدينية أساسا تجي في البداية واجبات عامة بصورة مجملة، الطهارة، النقاء، العمل الصالح، الصبر، واجبات عامة. تحديد هذه الواجبات العامة في حالة كل إنسان من الناس، هذا التحديد طبعا هذا فقه يحدده أو هو الشخص يقدر يفتهم، ما أدري. إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، هذا. أما أصل الواجب لماذا لا يكون نفسيا؟ ثم لماذا لا يكون غيريا؟ يعني مقدمة للعمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العالم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. العمل هذا واضح، لكن لماذا العلم ليس مقدمة؟ احنا نعرف عقلان شرعان عرفان أنه مقدمة الوصول إلى الحقائق العلم، والوصول إلى الحقائق واجب الإنسان، الإنسان يجب عليه. لو ما أنا أدري شنو يضرني وشنو ينفعني، وين طريق الصحيح وين طريق الغلط، أن أتيه. لا أدري لماذا منع بعضهم بدون اسم من فقهاءنا السابقين رحمة الله عليهم أن يكون التعلم مقدمة للعمل، وأما أنه إرشادي لا بأس، نقبل أنه كل الأحكام الشرعية هي أحكام عقلية فطرية بصورة عامة، والشارع أكد عليها، وهذا ما في مشكلة. أما لا يكون نفسيا ولا يكون غيريا، هذا فيه كلام. أصل التعلم واجب، متى وكيف وكم هذا يرجع إلى، يعني القرآن الكريم وتعالى القرآن عن الأمثال، بس للتوضيح أقول مثل الدستور، الدستور يبين المواد الأصلية، ثم القانون يجي يحدد هذه المواد ضمن قوانين معينة. كذلك القرآن الكريم أصل العلم أصل العمل واجب، أما كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. وين تواصوا؟ متى تواصوا؟ متى عملوا؟ هذا شيء يرتبط بالروايات أهل البيت وبالأمور الأخرى. العلامة الطباطبائي يقول في المسألة الرابعة من كتاب العروة: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار. السيد المرجع الحكيم رضوان الله تعالى عليه، سيد محسن الحكيم في استمسكه يقول: وعن جماعة منعه، بل هو الذي أصر عليه بعض الأعاظم، مثلا يكتب في الحاشية الشيخ مثل محمد حسين النائمي، يصر على ماذا؟ على أنه إذا كان مستلزما للتكرار فالاحتياط ممنوع. الأدلة بينتها خدمتكم. مسألة أخرى السيد العلامة الطباطبائي يقولها في مسألة جواز الاحتياط: يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، لأن المسألة خلافية. وهنا نحن نختلف أيضا، ما دام مسألة خلافية نختلف. في مسألة الاجتهاد، رجوع الجاهل إلى العالم، هل واحد يقلد؟ لا، يعني يصير دور لكي أنا ليش أقبل كلام هذا؟ لأنه مجتهد، فليكن مجتهد، لأن هو يقول واجب واجب، هذا ما ممكن يصير كلامه سندا لاتباعه. مثل واحد طبيب يقول منين أنت طبيب؟ يقول أنا أقول أنا طبيب، هو أنت طبيب على رأسي، بس أنت لغير شهادة عندك. أصل القضية فيما يرتبط بالاجتهاد والتقليد، اجتهاد تقليد الأعلام، تقليد الميت ابتداءً، تقليد الميت استمراراً، الأمور العامة في التقليد، هذه أمور واحد يرتبط بها بالعقل، وما يقوله الفقهاء في ذلك إرشادي، يوضحون أن طبعاً أنا كإنسان بسيط إذا عالم إجا قال لي يا جماعة أنت تريد تعمل بالعمل الصالح لابد أن تقلد واحد لأنه يمكن تخطأ يمكن كذا، أقول إيه، يعني عقلي يقول لي إيه، ثم تبدأ عملية التقليد. أما في بدء العملية ستارت ماله لازم أكون عقلي يحكم به. ولذلك ما يقوله السيد أنه مسألة التقليد ومسألة الاحتياط ومسائل أخرى بحاجة إلى التقليد، نحن نقول ما يصير دور تقليد يحتاج إلى التقليد. هذا في البداية الإنسان يصل إلى القناعة العقلية بضرورة التقليد، ومن ثم يبحث عن الأسس الأخرى. وعموما في ظننا وفي رأينا إن شاء الله أنه مسألة الاحتياط كوسيلة للوصول إلى الحقائق هاي مسألة عقلية، والناس البشر يعملون بالاحتياط لكن في حدود معينة، وواضح أنه الإنسان اللي يشك في شيء وإذا كان هناك أكثر من طريق للوصول إلى ذاك الشيء وما كان محرج حرج عليه فيعمل بكل الطرق حتى يصل إلى الحقيقة. مريض يعمل بأكثر من دواء يأخذ، واحد ما يدري قوانين البلد شنو يأخذ بالاحتياط حتى لا يخالف القوانين، وما أشبه في الحياة. أما المسألة خلافية، بلى مسألة خلافية، ولذلك نحن هم تحدثنا عنه بشكل مفصل، ويبدو وقت يأخذني، بس أنا أقرأ عنوان المسألة وإن شاء الله البقية في اليوم القادم. في الضروريات لا حاجة إلى التقليد. ضروريات يعني شو؟ سؤال. ضروريات هي الأشياء البديهية عند المسلم وهي مختلفة. في بداية دعوة الناس ما كانوا يعرفون شنو واجب عليهم شنو حرام عليهم، خمر كانوا يشربون، صلاة ما يشلون يصلون، وأمر أنهم تصلون وأنتم سكارى وما أشبه. كلما تقدم الإسلام وكلما كان الفرد في مجتمع مسلم مؤمن بالنسبة إليه الضروريات تكثر. يعني أقول صلاة الصبح ركعتين، منو قال؟ يا مرجع قال، هذا ما حد واحد يسأل من عندنا، يقول ركعتين ركعتين خلاص. صلاة الظهر أربع ركعات أربع ركعات، واضح. وهنا أنا عندي فد نوع من البحث في المسألة التالية، بس الآن أبينها لتعليق على هاي كلمة الضروريات. شنو المسألة؟ المسألة الفقهاء يقولون عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل. أنا أسأل من كل الإخوة اللي قاعدين هنا، كم بالمية من الشباب أول شباب راح قلد؟ أول شباب حتى هو ما يعرف بالغ ولا مبالغ، ما يعرف شنو صاير، بس هو يعمل بهذا اللي أبوه ده يعمل، مجتمعه ده يعملون، بالنسبة إلى هؤلاء أعمالهم كلها باطلة، يعني صوم لازم يصلي صوم جديد، الصلاة راحت عليه، أشك في ذلك، لأن هذا بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا الإنسان الطفل اللي يبلغ في مجتمع مؤمن صالح بالنسبة إليه من الضرورات. تقليد ما يقلد لأنه في الواقع ما فهم التقليد، بس يعمل بالعمل الصالح، صلاة يصليها حسب الأصول، حج رايح حسب الأصول، فلماذا نقول باطل؟ مجرد عدم التقليد يسبب البطلان، هذا فيه كلام، خصوصا إذا رجعنا إلى المجتمع. زين أنتم خب تعرفون المجتمع وتداخل المجتمع، اسألوا الناس حينما كان السنة 15-16 سنين شنو كان، شلون كان يعمل؟ كان يعمل حسب المجتمع، حسب والده، حسب أسرته. فإذا قلنا هذا التقليد ضروري لإصلاح وتصحيح العمل ماله، هذا يحتاج إلى نوع من التكلف. والله العالم، صلى الله على محمد وآله.